برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. دخلت العملية العسكرية الخاصة التي يخوضها الجيش الروسي في أوكرانيا يومها 76 مع استمرار القوات الروسية في ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية وتنفيذ عمليات لتحرير أراضي دونباس. في الوقت نفسه برزت روسيا في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي أدلة دامغة على جرائم قوات كييف والكتائب النازية في أوكرانيا حالت بما فيه دون إجلاء المدنيين عن مناطق القتال. وأشار مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى أن السلطات الأوكرانية ورعاتها الغربيين لا يريدون تسليط الضوء على الواقع. وقال نيبينزيا: نشرت القوات الأوكرانية أسلحتها الثقيلة في المناطق السكنية واستخدمت المدنيين ضروعا بشرية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وأوضح: لدينا ما يؤكد أن كل هذه المبادئ ينتهكها الجيش الأوكراني والتشكيلات شبه العسكرية الموالية له بشكل ممنهج. ويروي العديد من شهود العيان أن الجيش الأوكراني يستخدم المدنيين رهائن وضروعا بشرية. مستمعينا الكرام، لمناقشة هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج خبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيير عازار.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيير عازار، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
شكرا، تحياتنا لحضرتك ولكل المستمعين.
دكتور بيير، نتحدث مع حضرتك حول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية فيما يخص يعني التداعيات وما يخص الحرب الإعلامية التضليلية ضد روسيا. برزت روسيا في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي أدلة دامغة على جرائم قوات كييف والكتائب النازية في أوكرانيا، لكن السلطات الأوكرانية ورعاتها الغربيين لا يريدون يعني تسليط الضوء على الواقع. كيف يمكن فهم ذلك؟
أستاذ عمان، عندما تحرك الرئيس فلاديمير بوتين عسكريا داخل أوكرانيا، ضرب المنظومة برمتها، ضرب المنظومة الإسرائيلية، ضرب المنظومة الأمريكية، وضرب المنظومة حلف شمال الأطلسي، وضرب منظومة الاتحاد الأوروبي. فإذا هذه العملية دمرت اللعبة برمتها، وبالتالي الحركة الصهيونية لديها أسلحة فتاكة خارج إطار الأسلحة العسكرية، لديها سلاح الإعلام، ولديها المحكمة الجنائية الدولية، ولديها القدرة على إنشاء محاكم خاصة لأي قضايا محددة. وبالتالي عندما يتم التطرق إلى قضايا تتعلق بالإبادة الجماعية أو استخدام الأسلحة الكيميائية أو ما شابه من هذه الاتهامات، هي مؤشرات بأنه إن فشل الصد العملية العسكرية الروسية يجب أن يواجه بأسلحة أخرى، وهي الأسلحة التي تحذر الرئيس فلاديمير بوتين بإمكانية إدخاله إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة مثل بقية البلدان الدول العالم الثالث من أجل محاكمة القادة الذين يديرون المعارك. هذه الحركية تؤشر على إخفاق إسرائيلي غربي حلف شمال الأطلسي أوروبي بموضوع صد حركية روسيا داخل الواقع الأوكراني، لأنه تحكم روسيا بأوكرانيا يعني بالواقع دفع أو سمح لروسيا بأن تعيد التحكم بشكل غير معلن بمساحة 5 مليون كيلومتر، هي مساحة الجمهوريات السوفيتية السابقة التي انفصلت عن روسيا. روسيا اليوم مساحتها 17 مليون، الاتحاد السوفيتي السابق كان 22 مليون كيلومتر مربع. وبالتالي إن ضرب أوكرانيا هو من أجل السيطرة على كامل هذه المساحة، ولو لم يكن هذا الأمر بالمعنى الميداني إنما بالمعنى المعنوي. واستعاد الرئيس بوتين بوجوده ضمن أوكرانيا كل الخط الذي يتمدد من جورجيا باتجاه دول البلطيق إلى جانب الخط الآخر ضمن أوروبا الشرقية الذي يتمدد على محيط البحر الأسود. نحن نتكلم بلغاريا، رومانيا، بولندا، ومن ثم وكل المتفرعات حول هذه النقطة. وما المعركة التي تحصل اليوم على كامل الحدود البحرية، يعني من ماريوبول وصولا لأوديسا يصبح بحر أزوف ويصبح البحر الأسود تحت سيطرة القوات البحرية الروسية، وبالتالي تضرب بالصميم القدرة البحرية الأمريكية والقدرة البحرية لحلف شمال الأطلسي، وهذا يبدل بمفاهيم الجيوبوليتيك أن الولايات المتحدة ضمن مبادئ الجيوبوليتيك هي قوة بحرية بعكس روسيا المعروف عنها بأنها قوة برية، أصبحت اليوم قوة بحرية. وبالتالي علينا إذن أن نفهم أن الاتهام لروسيا بالقيام بعمليات تمس بالبعد الإنساني تحت مسمى الإبادة الجماعية وجرائم قتل جماعي ومقابر جماعية، هذه الأقاويل والاتهامات إنها مؤشر لمحاولة إدخال الرئيس بوتين إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إدخاله أو إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة روسيا في هذا الموضوع، هذا يؤشر إلى إخفاق أي محاولة لصد العملية العسكرية الروسية.
نعم دكتور بيير، كيف تقيم العملية العسكرية الروسية لحد الآن، خصوصا أنها دخلت يوم 73 يعني مع استمرار القوات الروسية في ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية تنفيذ عمليات لتحرير أراضي دونباس، يعني العمل مستمر لاستعادة كامل أراضي دونباس، كيف تقيم هذه العملية العسكرية؟
أستاذ عماد، هذا من أهم الأسئلة، لأنه الكل يعتقد أنه عندما اتخذ الرئيس بوتين القرار بالتحرك عسكريا، لأنه ما يميز الحكم في روسيا، روسيا ليست الولايات المتحدة، روسيا هنالك مركزية في القرار بعكس الولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي لا يمتلك المركزية في القرار لأن القرار موزع بينه وبين الكونغرس وبين حتى الولايات الفيدرالية. عندما اتخذ القرار الرئيس بوتين كان الكل يعتقد بأنه سوف يدخل كأن أوكرانيا بلد عادي، على الكل أن يعلم بأنه معروف على القومية الأوكرانية ومعلوم من بتاريخ القوات الأوكرانية بأن لديها قدرات تفالية كبيرة جدا. الجيش الروسي يعلم بأنه يدخل إلى أرض شرسة جدا بغض النظر على إقليم دونباس الموجود فيه القومية الروسية، وبغض النظر أن دونباس هي المنطقة الصناعية الأكثر نموا نسبة إلى غرب أوكرانيا التي تسعى اليوم بولندا، يعني بالنهاية حلف شمال الأطلسي، يعني إسرائيل، وأقول إسرائيل ليست ضمن حلف شمال الأطلسي ولكنها تسخر حلف شمال الأطلسي من أجل تحقيق أهدافها. الموضوع الأساسي، الرئيس بوتين قد استعمل الخداع العسكري الذكي جدا عندما أوهم الجميع بأنه سوف يدخل إلى العاصمة كييف ويدخل في حرب شوارع دامية تؤدي إلى القضاء على كافة جنوده وضباطه، كذلك الأمر بالنسبة للقسم الآخر. ولكن الرئيس بوتين حاول في البداية أن يبعد قدر الإمكان القوات الأوكرانية عن حدود إقليم دونباس، بغض النظر لأن إقليم دونباس لم تكن القومية الروسية مسيطرة إلا على جزء معين من مساحة دونباس بال2014 عندما نقول لوغانس ودونيك، ولكن نحن نتكلم عن المحيط. ما فعله الجيش الروسي في البداية، حاول أن يبعد قدر الإمكان القوات الأوكرانية لكي يستطيع أن يسيطر على إقليم دونباس، ومن ثم يتمدد على ماريوبول اللي هي على بحر الأزوف، ومن ثم ميكولايف وصولا إلى أوديسا، وهي المعركة الحاسمة التي تربط بمولدوفا والمنطقة المفصولة داخل مولدوفا. فإذا المعركة العسكرية نفذت مثل ما هو مخطط لها، لأن الرئيس بوتين كان يريد أن يدمر القدرات العسكرية لدولة إسرائيل داخل أوكرانيا، أن يدمر القدرات العسكرية لحلف شمال الأطلسي داخل أوكرانيا، أن يدمر القدرات العسكرية لقوات حلف شمال الأطلسي على ضفتي الأطلسي، لكي يستطيع أولا أن يؤمن الحزام الأمني لكي يحمي وضعية روسيا، ومن ثم لكي يساهم بشكل فعال بعملية تخطيط الأمن ضمن القارة الأوروبية ضمن ما يعرف معاهدة الأمن والتعاون الأوروبي. إذن المعركة بعكس ما الكل يعتقد، عليهم أن يفهموا أولا بأن الجيش الأوكراني ليس جيشا عاديا ولديهم قدرات قتالية، وثانيا عليهم أن يفهموا بأن الجيش الروسي دخل لكي لا يخرج من أوكرانيا، بغض النظر إذا هنالك تحرك للوحدات. الرئيس بوتين لن يخرج من أوكرانيا لليوم ولا بعد مئات السنين، هو دخل لكي يستعيد كل الحزام الأمني، ولكن تحت صورة أخرى ليست شبيهة مباشرة بالاتحاد السوفيتي السابق، إنما بطريقة تشبه هذا الأمر ولكن بآليات مختلفة. وبالتالي عندما يفعل ما فعله اليوم بمحاولة السيطرة على كامل إقليم دونباس، هذا الأمر يؤدي إلى التحكم بكل الشواطئ. عندما يتحكم بالشواطئ بغض النظر إذا هنالك مسعى لتقسيم أوكرانيا باتجاه الغرب، يعني أن تدخل القوات البولندية وهي تعلم حينئذ بأنها سوف تتعرض مع الوقت إلى ضربات من روسيا، لن تسمح روسيا بتقسيم أوكرانيا على طريق برلين أو ألمانيا الغربية والشرقية، لأنه في نهاية الأمر الظروف مختلفة. ولو هذا الأمر أخذ وقت لكي يمنع الرئيس بوتين عملية التقسيم، الرئيس بوتين يريد حياد أوكرانيا، يريد أن يكون هنالك قيادة وحكومة متماهية مع المفهوم الأوراسي الروسي، وأن لا يجعل هنالك نفوذ قوي لإسرائيل ولحلف شمال الأطلسي. وإسرائيل عليها أن تفهم في هذه اللحظة لا يمكن أن يكون لديها أرض ميعاد بجبل صهيون، ولا يمكن أن يكون لديها أرض ميعاد بأوكرانيا، لأن أوكرانيا جذور إسرائيل من هنا من أوروبا الشرقية ومن الاتحاد السوفيتي السابق. لا يمكن بناء هيكل سليمان بأوكرانيا، عليهم أن يختاروا إما بجبل صهيون إما بأوكرانيا. هذه القضية حساسة جدا. من هنا علينا أن نستذكر أيضا بأن الكنيسة الأرثوذكسية داخل روسيا على خلاف مع الكنيسة الأرثوذكسية بأوكرانيا التي انقسمت مؤخرا، وبالتالي الكنيسة الروسية الأرثوذكسية هي مع الرئيس بوتين، واليهودية الأرثوذكسية في روسيا مع الرئيس بوتين. نحن أمام إشكالية شديدة التعقيد. على الكل أن لا ينظر لهذه المعركة بأن دولة دخلت إلى دولة، أبدا. هذه منطقة متداخلة جدا، وروسيا تعتبر جذور حضارتها هي من أوكرانيا، والعكس صحيح.
خبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية دكتور بيير عزار، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك دكتور بيير.
يا هلا.